السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
479
نعم، اقرأ، قرأنا معظم الآيات أمس.
79
نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الشعراء: وما زال الحديث متصل في طرق في حديث قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا
البيهقي. سيكون السند طويل ولا قصير؟ طويل لبعد العهد عن النبي، وأقصر الأسانيد سيكون مالك، أنه يروي عن نافع عن عمر. وحينئذ السند الطويل يسميه فقهاء الحديث أو علماء المصطلح يسمونه السند النازل، والقصير العالي. طيب إذا تعارض السند طويل فيروي متن، ونفس المتن يرويه سند قصير، لكن كلاهما حسن، لكن في المتن النازل اللي هو الطويل الإسناد كالبيهقي والحاكم والطبراني اختلاف في الكلام المروي عن النبي، نأخذ أو اختلاف في نفس الراوي موقوف مرفوع، نأخذ بالسند النازل ولا العالي، القصير ولا الطويل. شوف كيف الفطرة قاعدين يقول إخوان، أعرف إنه ما درسوا المصطلح قريب لتطلب الحلقة. الحديث فطرة، سبحان الله. يقول الألباني: علم الحديث عقل
منضبط
بالشرع. فشوف إخوانكم في الحلقة منضمين من قريب من شهور، يقول: لا، نأخذ العالي. ليش؟ هو نفسه يشعر الأخ إن الطويل وش بيصير فيه؟ مظلة إيش؟ اختلاف الخطأ والسهو. لكن قصير يقول: حدثني أبي عن جدي. خلاص انتهى، قصير. حدثني فلان جارنا عن ولد عمي عن خال جد فلان عن مظنة إنه في هذه السلسلة إذا طالت يكون الوهم والخطأ. نعم، فكانوا يقدمون السند العالي على السند النازل. عجيب، سبحان الله، هذا العلم كيف الله سخر له رجال مثل أحمد بن حنبل، أبو الزرع الرازي، مسلم البخاري، يحفظون لنا، حفظ الله لنا بهم الدين. نعم.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. قال علي رضي الله عنه: فدعاني فقال: يا علي، إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت إن لم بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره. فصمت عن ذلك، ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك، فاصنع لنا يا عليشات على صاع من الطعام، وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع لي بيتي بيت، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا إليه وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها.
جذية، نعم، فشقها هذه النسخة جذية، نعم، بأسنانه ثم،
نعم، قال فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وإيم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بذرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القاب حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان رجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث.
عجيب يعني المحقق هنا، يعني ما ناقش الإسناد معه روح، وش ما هذا تخريج أبي معاوية السند، وش فيه السند؟ ظاهر الضعف يعني قال محمد بن إسحاق، لكن هنا قال حدثني مع اختلاف قيل، لكن لما قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمن اسمه، لا إله إلا الله، أوضح من الضعف هذا فيه. قال الرجل اسمه كذا، لا تذكر اسمه عند التحديث، أي جهالة أعظم من هذا؟ فخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، استكتم وقال لا تقول لي أحد اسمه. طيب بس بخبر مجهول اسمه الاسناد الآن، ها؟ طيب طب ليش يقول له لا تقول لي أحد اسمه؟ يعني معقول خايف عليه من الرياء مثلا؟ لا، فكأنه وده السند يمشي. هذا إذا كان هذه النية هذا خطأ. يقول لو عرفوه الناس لتركوا هذا الإسناد. خل الإسناد يمشي شكل الإسناد صحيح. لو كان هذه النية أقصد لكان غلط عظيم. بل يجب أن يبين أفراد السند حتى يدرس حتى يدرس. وذلك كان من أفحش التوعير تدليس لو التدليس هذا يفعل. والوليد بن مسلم مش يفعل تسكية يسقط الضعيف ويلظم السند أو يوصله وبينهما ضعيف يسقط الضعيف. فاشترط حينئذ من حجر في المعروف بتدليس التسوية كالوليد المسلم أن يحدث عمن فوقه ثم من فوقه. بل الألبان اشترط كل الإسناد لكن كلام من حجر لعله أوفق. ما اشترط في الاثنين ذول إلا وغالب ما يفعلون في هذا الوقت ليس في السند كله. العبرة بالغالب. نعم.
قال وقد رواه أبو جعفر من نجرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو بن عبد عن عبد الله بن الحارث أن عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذكر مثله وزاد بعد قوله إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. قال تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسر الحارثي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن عبد الله بن الحارث.
الموضوع هذا الحديث سببه ما ترد عبد الغفار بن القاسم أبي مريم هذا الرجل متروك كذاب شيعي فحينئذ لا يحل الاحتجاج به. وهو قوله نعم إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه أيكم يعزرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. فأحجب القوم وإني لأحدثهم سنا هذا المتكلم علي نعم إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. وقام القوم يضحكون يقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. إذن لا يصح لنا في عبد الغفار بن القاسم أبي مريم ومتروك كذاب. نعم.
قال عن عبد الله بن الحارث قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا. قال ففعلت ثم قال ادعو بني هاشم. قال فدعوتهم وإنهم يومئذ 40 غير رجل أو 40 ورجل. قال وفيهم 10 كلهم يأكلوا الجدعة بإدامها. قال فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دروتها ثم قال كلوا. فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يرأز منها إلا اليسير. قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رو. قال: وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، فبدروه الكلام فقالوا: ما رأينك اليوم في السحر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربوا قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. فقال: فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فسكتوا. وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله. قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، حمش الساقين. قال: فهذه طرق متعددة. قال: طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنها، ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. فلما أنزل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعند ذلك أمنا. وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، ولهذا بدرهم إلى الالتزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاءه الناس جهرة على الصفا وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، حتى سمى من سمى من عمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى.
الأخ تركي حضر، كان مريضا وشفاه الله، ونحمد الله على سلامته، نسأل الله لنا ولكم العافية والعفو في الدنيا والآخرة.
آمين.
وإن عيادة المريض فرض كفاية، وقد قام بعض الإخوة بهذا الواجب جزاهم الله خير، واشكر الله على سلامته وسلامتنا والحمد لله. أمين. أكمل.
قال: لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي غير منسوب من طريق عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم، وولده إلى جنبه، وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون. فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزهد الناس في الدنيا الأنبياء، وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين الآية. ثم
يعني أشد الناس على الشخص قرابته، نتميز بالدين أو النبوة أو العلم من جهة الأولى، أنه كما قيل: أزهد الناس في عالم أهله، لأنه يداخلهم ويكلمهم فلا يرون له فضل. وذلك يحكى في طريف القصص أن الأعمش سليمان بن مهران من المحدثين كان ذو هيبة ومكانة، وكان الناس يجلونه، لكن دخل البيت لا توقر امرأته، تراجع وطاول عليه، أشكل عليه يعني، قال يسمونها بعض الناس انفصام، يقول أطلع بر البيت احترام وإجلال، أدخل تطاول وترك إكرام. فقرر رحمه الله أن يأتي لرجل من وراء الباب يفهم امرأته مكانتها، لعلها تنزجر يعني وتتأدب لكي تقتدي بمن خارج المنزل، تحسن معاملته والأدب معه. فسبحان الله ما وفق في الاختيار، اختار رجل فقال بعد قليل أن ندخل البيت الآن، بعد قليل لقى الباب وانصح أهلي ومشي على طول يعني. فالمهم أشهر وسمع أهل الدار، قال ما لكم الأعمش سليمان المهران الشيخ الجليل، فإنه ذو جلال وذو علم ولا يغرنك يا امرأته دقة ساقي وعمش عيني. أنت عمش في عين ودقة في الساقين عيوب بس لا تغرن. قام صاح به قال يا أحمق دليت على عيوبي، ده بيصلح ما يروح للناس يذكر محاسن يسكت على العيوب. فكانت فيك حماقة يعني غباوة، كيف تجيب تحكى أهلة تقوم تعميها؟ فالمقصود هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشيطان له صولة في عقوق الرحم، فحينئذ ينسي الإنسان مكانة الشخص وموقعه في الدين فيجرؤ عليه ليقطع بذلك الرحم. فمن هنا صار أشد الناس حتى على الأنبياء وحتى على العلماء أهلهم الغالب. وهنا من الجوزي نصح العلماء أن من رأى تطاول من قرابته أو من أن يزيد في إيش بالتواضع والذي يسمونه التفكه حتى يذهب ما في الصدر، لعله يذهب ما في الصدر وحرارة ما في الصدر في النفس في القريب. كما كان زيد بن ثابت كان إذا كان عند أهله من أفكه الناس، وإذا خرج من أزمته يعني كان قليل الكلام ذو معابة إذا خرج، وفي الداخل يتباسط مع أهله. لكن هذا التباسط انتبه، التباسط هذا يكون على وسط، لأن مثلا ما صار الرجل مزاح صباح مساء مع أهله فقد هيبته فلم يمكنه الإصلاح. لذلك بعض أبناء الشيخ أخبرني في أنه الشيخ الألباني كان قليل الدعابة لأهله ليبقى مكان للبيان والوعظ والتذكير والهيبة، لذلك أنطر. فالنبي كان أشد الناس عليه من لما كان في مكة قرابته، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. وضيء الوجه أحول، قال عمه، شوف كيف هذا عمه. نصر النبي وكان في وسط قرابته في مكة، نصر لما ذهب للمدينة لتعلم هذه الحقيقة. ذكرها عيسى بن مريم وغيره، قال ابن عبد البر أن أزهد الناس عالم أهله، شوف في عالم في عالم. طيب إذا في إنسان واعظ مو بعالم هل يحتج بهذا؟ هذا رجل يحفظ كلام العلماء ويلقي كلمات وكذا، هل يحتج يجد الناس في عالم أعلى؟ يمكن ما دام أنه يقول في نفسه إذا كان العالم يزهد فيه وأنا ليس بعالم، أنا أتحفظ كلام أعظ به الناس لا أفدي ولا شيء، ما بأولى أن يزهدون فيه، قد يقول هذا. لكن لا يأتي شخص يتعالم يكون ما عنده إلا القليل وليس من أهل العلم ويحتج بذلك إلا بالتوضيح، يقول وأنا لا أقول أني عالم، لكن إذا كان الناس يزهدون في العالم إذا كان أهله فكيف أنا المسكين؟ هكذا ينضبط الكلام. ثم قال اصنع رجل شاذ. كان النبي يعجبه من الشياذ كما قال ابن القيم أعلى الشاذ، هو أخف لحم كما قال ابن القيم، وأخف اللحم وأطيبه أعلى الشاف، يعني مكان الكتف كان يعجب النبي. ذلك الخبيث اليهودية دست السم للنبي أرادت تقتله في الكتف، كانت تعرف أن يعجبه الكتف، ترك ذاك السم هو الذي من الله عليه بالنبي فمات شهيدا كما قال ابن مسعود توفي النبي شهيدا، فكان يعاني من ذلك السم، يعني دخل في أنسجته، دخل وصنعه من التورمات في الداخل ما صنعه، حتى كانت وفاته بسببه، فجمع له الله بين الشهادة وأفضل النبوة وأنه خاتم النبيين، ونص على ذلك ابن مسعود، الحديث صحيح لابن مسعود أن النبي مات شهيدا يعني بسبب السم اليهودية، هذا أوان حين انقطع أبهوري، فمات شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا قال حينما كان على الجبل وارتج أحد قال أثبت يا أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، ما قال عن نفسي شهيد؟ ليه؟ أن ذكر فضل النبوة أميز من الشهادة من خاتم النبي خاصة صلى الله عليه وسلم. هنا قال اسمع يعني رجل الشهادة. على كل حال الحديث فيه ما ذكرت لك. نعم.
قال رحمه الله وذلك فيما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين الآية، ثم قال إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم.
صحيح. شوف الآن مثلا وهذه حكمة يعني عجيبة، وإن كان بعض الحديث ضعيف ضعيفة تذكر حكم، الآن هو مع الزوجة كما أخبرني بعض الأزواج يعني طاول عليه وترفع صوته وما تستحي يعني الله، قال فطلقتها. طبعا لما طلقتها صار يعني واجب النفقة عليه يعني، فيصير بينه وبينه مراسلات، تلقون الفلوس عند البواب، تلقون الفلوس. فاستغرب الشخص قال لما فارقتهم إجلال واحترام. طيب أول لي وين كاميرا من هالإجلال؟ خلاص طبيعة انك محسوب زوجي، ولا احترام يقول وكلام طيب ابشر ولا تامر عليه عجيب. فما دام هو كذا اسمه زوج تطاول، لا يقال حتى يفارقه، وان كان الحديث فيه نظر لكن معناه كانه صحيح. قل فلما فارقتها وطلقتها اشوف الكلام والرسائل الزينه ولا ما فيها تطاول ولا فيها، عجيب والله. لا.
ولهذا قالت الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى قوله فقل إني بريء مما تعملون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومعلي كلمتك، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة، وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجوده، وقال الحسن الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم أي من فراشك إلى مجلسك، وقال قتادة الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك.
الذي يراك حين تقوم. تقوم أعد اسرد مرة أخرى من أول، ما معنى الذي يراك حين تقوم؟ ترى فيها الآية نذير للإنسان، إنما يقوم يمشي إلى منكر زنا يواعد امرأة بالحرام، أو يقوم إلى بنك يعقد شراء بيت بالربا، أو يقوم مؤسر يقوم إلى جواله يأخذه ليشترك في تابي وتمارة وهي بنصفتيها ربا الأخيرة والأولى إلى آخره، فلا يقوم إلى منكر حتى يتجز نفسه يقوم إلى الجوال لينظر به العورات، لا يقوم إليه ليفتح ويدور عليه وين جواله. فهذه الآية فيها انذار عظيم، لأن كل شيء يصنع من منكر يبدأ بالقيام له. شوف كيف المناسبة راك حين تقوم، إذا قمت تقول خير، اللي يقوم يشوف بنات الجيران من طريق النافذة كما يفعل بعض الشبهة، يقوم يقول شو ذهن الآن جاءوا لهذه الحجرة أنظر إليهم، يقوم يبي فتنة وقت الفتن يقول يروح الجوارب يتصل بصاحب عشان يشعل الفتنة على بلد المملكة، يقول شوف الآن الأمريكان وش يقولوا إلى آخره، يعني يكون من الإخوان من سرب الإخوان، فيقوم لتويتر ويغر التغريدات تضر الدولة أو يريد أن يضر بها الدولة إلى آخره. المهم القيام فيه موعظة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من إيش؟ من القائم، لأن كل ما كنت أسكن في الفتنة كل ما كنت أبعد عنها. فاسكن قفل جوالك، لا تستقبل مكالمات ولا زيارات وقت الفتن حتى تكون كذلك، حتى لا تشعل عندك الفتن. شفت قالوا أمس شفت الحكومة شكالت الآن شفت، فيكثر اللغط وقت الفتن فنعزل وقعد في بيتك وقفل جوالك إلا من صلة الرحم الواجبة والعناية بهم وإدارة أعمالك، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال طوبى لمن أمسك عليه بيته، أمسك عليه لسانه ووسعه بيته وبكى إيش على خطيئة. أكثر من ضر في حياة الدنيا وصار من حطب جهنم من أكثر الشخصية الاجتماعية، خطيرة جدا. تعجبني في الفتن الشخصية الانعزالية، يعني ما يحب يخالط ناس، هذا يستفيد كثير الفتن، لكن الاجتماعي وده يصير هذا صاحب ويزور هذا ما يقدر يعيش كذا، يموت مثل الماء الناس بالنسبة له، أعوذ بالله. فيتعرف على ذا ويزور ذا وتعالى فلان زورني، ما عنده شيء يستدين ويجيب له عشاء. المقصود أنه ما يقدر كذا يعيش من غير ناس ويتملق لذا عشان يجيه ويخض النظر، صديق سوء صديق موسوء، المهم يخاف ويتسلم. فهذه الشخصية الاجتماعية خطيرة عند الفتن جدا جدا. والصحيح التوسط، قال الذي خالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. طيب كيف تجمع بين هذا الحديث وبين نعم حديث العزلة إذا وقعت الفتن ما للعزلة وترك، ولا في الأصل يخالط ويعلم ويكون له شخصية قوية في التعليم ما يجامل كالألباني كابن باز، اثنين هذول جلستهم شيخنا ابن باز والألباني مثال، وابن عثيمين والفوزان سبحان الله حتى لا أضيع فضل أحد، قدر شخصيتين قويتان في الشخصية أعطاهم الله شخصية قوية، هذول الأربعة لا أذكرهم. فإذا وقع شيء مرجوع في مجلسهم يعلمون ولا يجاملون، وهذا أظن القوة تأتي بقوة الدين، إذا كان الدين محقق عند الشخص يعطيه الله قوة. شوف مالك بن أنس رجل يتكلم بكلام العامة في المجلس كما يتكلمون مع الناس اللي قابلونه في المطار وفي الطيارة ويسوفون معنا، فسأل معه رجل فقال له كم عمرك يا مالك؟ قال هذا مما لا يعنيك، من حسن لسان المرأة والكبرين. علموا الحديث أن السؤال عن عمري وراتبي وش كيف أنت مع زوجتك بينكم مشاكل ولا إلى آخره، هذا ما لا يعنيك. من حسن لسان المرأة والكبرين شوف كيف أدبه، من يقول الآن كذا؟ كان أمرك والله يعاني بالطرف يمين يسار إلى آخره، من حسن لسان المرأة والكبرين يعني علمه. لكن أيضا الرأي المالك كان مطاع، تجي واحد كبير في السن وتقول الكلمة دي يمكن استوحش جدا، مالك كان معلم مطاع يعني يجيبها بمناسبة أحسن من هذه. في هذا المجلس قول والله ما أعرف بالضبط، لكن أنا خليني إيش أرجع الأوراق أو المهم، لأنه ما حد يعرف الساعة بالضبط. يقول صلى يعني حول كم إن الله لا يراجع. نعم. يقولون في الإسلام مرتبة عليا لا يصلها الرجل حتى تشوف في المجلس لا يسأل عما لا يعني، يكون هذا بلغ منزلة لا هي في الإسلام من حسن الترك وملانه الحسن في الإسلام. إذا شفت في المجلس يتكلم ما يتكلم غير ما يعني، هذا فلان وش راتبه وهذا إلى آخره، يتبع أوراق الناس ويتبع. لذلك أحفظ الناس لسانا إذا جلستهم العلماء كانوا يقولون من مروءة الإنسان، كيف تعرف أنه عنده مروءة؟ من مروءته وقوة ديانته مجالسة أهل العلم وخلطتهم قدر المستطاع، ومن قلة مروءته محبة كل مخالف الجهل، لأن يسلوا ولا يقول له حرام ولا حلال تنفلت نفسه معه، فيفضل مجلس الجهال على مجلس العلماء. يقول أنا فلت في مجلس الجهال، يقول راحت الذي هذا إنسان في شرف البهائم يا أخي، ما تتضبط الدين. إذا جاء الشيخ كل كلمة ترى هذا فيه كذا وفيه كذا يا راجل، شوف هذا مجلس غير هذا. هذا من علامات قوة المروءة، محبة يفرح إذا عالم ويخالطه في السفر أو كذا يفرح ويتشوف، هذا قوي المروءة. قليل المروءة هو اللي تبعد عن ذلك ويجفو أهل العلم. نعم.
وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن الذي يراك
الآن قلب بالفراش، جاءت الساعة 4:30 تحدثك نفسك لا أنا من الليل طويل، يحاربك الشيطان حتى لا تقوم الليل، والله يحاربك. نعرف كان ذلك يصلح القلب، شعار الصالحين مطرد للداء مقربة من رب الأرض والسماء، فوائد عظيم. يقعد الشيطان بهذا الصراط ما يبيك تقوم الليل، في وقت في وقت نام يا رجل، عندك دوام بكره وتعب، الله يبارك ما شاء الله مفتي فيه. وحتى يأذن الفجر ويخلي في الأمان ينام نم نم. فلم يذكر هذه الآية اللي درستها الآن في التفسير في هذا المجلس، يراك حين تقوم استحضر، يرى حين أقوم يرى بقوم المغسل، الله يرى حين أقوم للصلاة، يراني الله بقوم الآن يثيبني ويرزقني ويشرح صدري ويعافي بدني، يلا بقوم. فهذه منتهى الوعظ لما يقول يراك حين تقوم، إن مبدأ كل عمل القيام، يقول خاص بقوم لأن الله يراني أنا رايح المغسلة، يراني أنا بروح للمغسلة الآن، يحب يراني هذا الوقت، ما يحب يراني أروح المغسلة ولا أذن أذن مثل هذا.
وقال الحسن الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك. وقال الضحاك
ثم يأتي الوحش في قيام الليل من يجي غالب الأمة قديما وحديثا من العلماء ومن طلبة العلم والفضلاء من الصالحين، كل الله أنعم عليهم بدروس مذكرة وكتب عظيمة يدرسونها سنين حتى تأهلوا إذا توفوا يكون من أهل العلين يعملوا كذا، تشوف إذا قام الليل أغلب البيت ما يقوم معه. سبحان الله، ابتلاء، يبتليهم الله ينقح. لذلك قال حين تقوم، يعني تقوم الليل وحدك، أحد يراك إلا هو سبحانه. نعم.
وقال الضحاك: الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. قال قتادة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ويشهد لهذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الكريمة، في هذه الآية يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا.
ولذلك ما يجوز لأحد يحتج يقول يعني حصل وراء النبي كذا وكذا، فليس بحجة النبي ما رأى. إن الله كان يري نبيه الصف، لا أدري كيف كان يري نبيه الصف إلا وراء، هل شاشة مثل الشاشة تعرض أمامه؟ لكن قال أراكم، كأنه له عينين في قفاه، تراهم في وراء. فايت الرؤية دي إصلاح الصف، إصلاح الصلاة، التنبيه على الغلط فيها. ولكن كيف عرف ذاك الرجل الذي صلى وحده؟ يا رجل صلى وحده، قال عيد الصلاة. كيف عرف النبي قدام الإمام يقول عيد الصلاة؟ سبحان الله. نشوف في عالم المخلوقات، فكيف النبي كلبوم استدارة رأسها 360 درجة؟ لا إله، شيء غريب يشبه ال ليش أعطاها الله رحمة بها لترى فرائسها بالليل تكون وراها الفريس حتى تنقض عليها. فكيف بنبي الأمة أعطي خصلة يرى الذي وراه كما يرى الذي أمامه فيصلح لصلاته، كما قال الرجل صلى خلف الصف أعد الصلاة. واختلف العلماء حينئذ في من صلى خلف الصف وحده، أينتظر وجوبا حتى يدخل معه رجل، أم يشق الصف حتى يصلي مع الإمام، أم يسحب رجل؟ أول اقتراح أقول الأخ دخل المسجد والحالة، لكن يدعي أركان المسجد وحتى يدخل واحد يقعد يبعث الجوال وش بك يقول ما دخل أحد معي. لا، أنصحه وش يسوي؟ نعم، النبي يشوف بين المصلين خاصة في هذا المسجد الكبير يمكن 11 رجل تهاونوا بايش؟ سنة
سد الفرج،
سد الفرج تهاونون بها. أنا ما عندي مشكلة في هذا من جهتين، إن صلي بالصوف متقدمة ايش أسوي؟ أضرب ضربة يسيرة يشبه ضربة الجوال بس أشد، لأن الناس طبيعي ما تعرف قد تدخل في طبيعة الرجل. في مكة وأنا جاي من العمل في يوم نعم دخلت مسجد صلي العصر، فبشرت اللي أسويه ما أضرب ضربة وبعد اللي ألقى ثم الثاني ثم ألقى فجوة، ما أخطئ ولا في مكان. أو المساجد تسوي مشايات، الشاي هذه ما كانت في عهد الرسول فأجي أقعد فيها في الصف الأول، ما كانت في عهد، كان النبي صحيح البخاري قطع الصف تخطى الرقاب بالعكس، قد ذكرت إبرة من الذهب فذهبت ما راح يمين وكان صانع من الشاية يخرج منها، فذلك إذا وقعت فيها صف الأول. غير احذر، ترى الناس مسواة، أن الله خلق آدم من إيش؟ من قبضة قبضة وجاء الأرض جاء منهم الصعب والسهل، فاحذر، ترى الناس مسواة، يسعى حسب الحمر بعضهم. فكني زدت على الأخ هذا وأنا جيب من مكة وبمكان، إني زدت مستعجل أو شيء، أنا ما أسوي كل زيادة إذا ترك الصلاة. فبرفق برفق قطع صلاته كيف؟ في بعض الناس ما يتحملون، إيه ما يتحملون، فتلقى هذا بعد شوي، هذا بعد تدخل، هذا اقتراحي. نتيجة الفجوات النبي رأى ذاك صلى في الصف خلف الصف، قال أعد صلاتك. نعم، قال شيخنا الألباني الله يرحمه، إذا صلى في الصف خلف الصف وحده جاز إذا كان مضطر، قال فإن في الاضطرار يجوز ترك الفاتحة. مضطر ما يعرف يقرأ فاتحة، مسلم جديد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تو أسلم ما يعرف يقرأ فاتحة، فالمضطر يترك الفاتحة. قال والمضطر يصرف الصف يجوز، يقول الألباني، واختاره بعض العلماء. لكن أنا مع العلماء الآخرين، لأن الشيخ الألباني علمنا لا نجبد على قول أحد. أنا مع العلماء الثانيين اللي قالوا في كل الأحوال تبطل لا صلاة في خلف الصف، لأن النبي لما صلى خلف الصف ما أظهر استفصال، ولم يقل لقيت مكان حاولت، في كل الأوضاع قال له إيش؟ أهل الصلاة، أنه مضطر يعني وحده، وحاله حال مضطر. الصحابة كانوا يتماسكوا، ما يكبروا فجوة، ومع ذلك قال له أهل الصلاة. فإذا لا تسحب شخص لكي لا يفعل بك ما يفعل به صاحبنا، لو جيت تجره يأبى كذا عليك. في طريقة في الانفعال من رفض عند العامة، إما هز رأسه إما جسمه كله حتى هزه، المهم يعطيك إشارة إنه ما يبغى يعني. فليش تبرك في صلاته؟ مثل صاحبنا قطع الصلاة لكي ينظر فيه ويعاقب له بالنظر. طيب قطع الصلاة. فحينئذ لا نأمرك أن تسحب واحد، لا، حقه في الصف الأول ليش تسحبه، لكن برف ومدارات وريه أنه في مكان. يعني غالبهم بالنسبة كبيرة استجاب لي، كنت ما أجد إشكال في الصلاة خلف الإمام في الصف لا أفعل بفرد، والله أجد مكان، خاصة الزمن تسير فيه جهد كما ترون الناس من يقعد الدروس. أنا يعني الشيطان يوهم الناس في هذه الدروس بوهمين أو ثلاثة، إذا كان في عندك رابع أسعفني به. الوهم الأول أن هذه دروس خاصة يعني ما يشترك فيها عامة الناس وكذا، وأنهم يعرفوا بعض وجالسين مع بعض. المهم كما ذكر لي واحد أنه قالوا الدروس لكم ولا أقدر أقعد معكم، صرفوا الشيطان بهذا الشغل. الثاني إنه يعني ما في داعي، ما في حاجة لها، أصلي أنا وأصوم، يعني مثل قراءة مجلة، عنده قرار إداري واجب، لكن مجلة يقراها، ها؟ أخبار لا بأس، نعم أو لا، هذا يشوف أنه زائد، ما هو واجب أن يقعد يستمع لها، تفسير القرآن زائد. الثالث إساءة الظن في المعلم والحلقة، إن ذو الجماعة بيتكلموا المشايخ ومدري شلون ومتشددين إلى آخره. الشيطان يصرف في أحد هذه الأودية مسكين ويحرم، يقول 20 سنة محروم، كما أخبرني شخص فاضل اللي يحضر معنا واليوم شفته حاضر الآن الحمد لله، قال لي سنين وأنا أشوفكم بعيد، مثل ذول اللي يقرون القرآن بعيد يشوفونهم، يحط القرآن يقول اسمع من بعيد ما وده يقرب منه، يقولون سيء الظن فيكم، وأنا 5 سنين راود نفسي ما أدري وش اللي سمع نقطة مهمة في الدرس، أعجب الكلام وقرب ودخل الحلقة وسمع ما عاد خرج منها. سنين بعيد تردد تحير. لا شك هذا أن الشيطان ليصرف الناس عن العلم. نعم.
وقوله تعالى إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه الآية.
عند قلة دراسة المسند يقول العلماء سؤال وجيه. يقول العلماء حد بطلان الصلاة فصفنا يعني كبرت خلف الصف وحده إلى الآن صلاتك صحيحة وحدك كبرت وسامع وناس يبيجون ينضمون إليك فكبرت لازلت خلف الصف ركع الإمام الله أكبر ركع ركع إلى الآن صلاتك صحيحة. فإذا جاء واحد انضم لك راكع وكان صورة الركوع باقي خلف الإمام أنقذك من بطلان الصلاة واضح. فإذا رفع رأسه هذا المنفرد خلف الصف من ضم إليك شخص بطلت واضح. ومما ينقذك أيضا ما جاء عن ابن الزبير قال من السنة لمن دخل المسجد ولمن راكع أن يركع ويدخل في الصف. فالآن أنت شايف مكان لك في الصف الحمد لله لكن الإمام بيرفع الإمام يرفع. فإذا رحكت الإمام مع الناس راكع ومشيت في الصف راكع ودخلت أنقذك ذلك من إيش؟ من بطلان الصلاة. ونعم أنقذك بطلان الصلاة. ذلك جاء رجل يقضي الصلاة وراء ابن مسعود ركع مع ابن مسعود فجاء يقضي جلس ابن مسعود يقول خلاص أدركت لأنك ركعت قبل الصف. فإذا ركع ودخل الصف على هذه السنة يقول لا ما أقدر أسوي السنة دي النبي قال لا تعد إيه لا تعد العدو لكن يجوز العودة لما فعل حديث بكر أن ركع قبل الصف قال لا تعد أي ليش لكثرة العدو لشدة العدو كما بوضح الألباني بدليل من الزبير قال السنة دخل مسجد الناس ركوع وركع لكن شفت ناس يراقبونك وجهله ففعلت لا تخليه يعطيه فرصة. ايش يا جماعه هذه والله اعوذ بالله داخل للادم يبدا يشوش انطلق له بعد الصلاه قول ترى السجود الركوع قول العلماء المحققين لانه ورد حديث كيت وكيت وكيت فهمه كي لا يحسبك ايش لا مو مجنون بعد شويه انت الله يهديك كل شيء مجنون يعني يظنك تخترع في الدين مثلا. نعم.